أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث التوسل بالزهراء عليها السلام. وبين يدي الحديث كأن الله عز وجل شاء أن لا تنقضي هذه الأيام الفاطمية قبل أن يبدأ حفر قبر آل سعود بني أمية الوهابيين، ولذلك ارتكبوا هذه الحماقة بمهاجمة اليمن. أبكاني مشهد الجماهير المحتشدة في اليمن اليوم، في باب اليمن، عندما ابتدأ خطيبهم الكلام بالصلاة على محمد وآله الطاهرين. وعندما تكرر هتاف الجماهير هيهات من الذل،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرت في أحاديث سابقة أن كل المعارك التي تدور في هذا العصر هي معارك بين رسول الله وأهل البيت، و في الجهة المقابلة آل أبي سفيان، الشجرة الملعونة في القرآن. إن شاء الله عز وجل أن تكون أحداث هذا العصر مفصلية، ونحن في قلب إمداد غيبي متواصل. الإمداد الغيبي يعرف بدرا ويعرف أحدا ويعرف الحديبية، لكن الطابع العام هو طابع بدري، طابع انتصارات. عندما نستعرض تاريخ الأمة الإسلامية منذ دخول ما سمي بالحلفاء إلى هذه المنطقة وإسقاط الدولة التي كانت تسمى الدولة الإسلامية إلى يومنا هذا، نجد أن آل سعود والوهابيين كانوا هم الوجه الأول للغدة السرطانية الخبيثة. الوجه الثاني هو إسرائيل، ما يسمى إسرائيل. الوجه الأول هو الوهابيون، آل سعود. وكنا نعاني أمض ما نعاني أننا يجب أن نداري، كيف أن جراحات قلب أمير المؤمنين، كيف أن جراحات قلب أمير المؤمنين سلام الله عليه وجراحات قلب الزهراء عليه السلام كان الأشد إلاما فيها أنهما أمرا بالصبر. في خط الاقتداء بهما كان واجبا علينا الأمة بشكل عام. الشيعة والسنة دفعوا أثمان باهظة من عمالة اليهود في الحجاز للشيطان واليهود والغربيين وأذلوا الأمة وأوهموا الكثيرين من الشيعة والسنة أنهم هم المتحدثون باسم أهل السنة والجماعة وصولا إلى هذا العصر. شاء الله عز وجل أن يبدأ انكشاف الحقيقة. نحن نشهد الآن بداية تحول نوعي لم يكن أحد يحسب له حساب. لا أريد أن أقول أبدا، لأن التوقيت وما يشبه التوقيت ممنوع، لا أريد أن أقول أن المتغيرات الأساسية في الحجاز من أبرز مقدمات التمهيد لظهور الإمام عجل تعالى فرجه، لكن قد لا يكون هذا التمهيد هذا التغيير، وقد يكون. المهم ما يجري الآن فصولا هو أمر تاريخي مفصلي كبير جدا، وكأن الله عز وجل شاء أن يبدأ كما ذكرت حفر قبر آل سعود والوهابيين. هم الآن يعني الوهابيون الدواعش، الوهابيون التكفيريون، هم في العراق في مأزق، وفي سوريا في مأزق، وفيما ارتكبوه من حماقة لا يمكن إلا أن نشكر الله عز وجل على أن أعداءنا من الحمقى. وها هم اليمنيون يصرحون بأن هناك محافظات لليمن احتلها يهود الحجاز ويريدون أن يحرروه. معنى ذلك أن الأجواء أجواء متغيرات جذرية، وعلى الله تعالى قصد السبيل. لو فرضنا أنه توقفت الأمور بعد فترة، لكن ما كسر لا يمكن أن يجبر إطلاقا. الأمر الذي أختم به قبل أن أبدأ الحديث على أعتاب توسل بمولاتنا الصديقة الكبرى الشهيدة، أسأل الله عز وجل أن لا تنقضي هذه المواجهات مع الوهابيين في العراق وفي سوريا، وعلى أبواب المواجهة في جرود عرسال وحدود اللبنانية السورية، أن لا تنقضي هذه إلا باجتثاث الشجرة الملعونة في القرآن، باجتثاث بقايا بني أمية. هذا التمهيد الحقيقي هنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لنفقه أننا نرتكب أكبر حماقة عندما نقول أعداؤنا هم التكفيريون فقط، التكفيريون، ولا نقول الوهابيون التكفيريون، لا نقول الوهابيون الدواعش. عندما نقول أعداؤنا الدواعش أعداؤنا التكفيريون، نحن حمقى، نحن أغبياء سياسيا، لأن معنى هذا أن المعركة قد تنتهي وينجو آل سعود والوهابيون من العقاب. ولولا ما حصل في اليمن اليوم لكان بالإمكان أن يقضى على الدواعش كما يسميهم الكثيرون، يقضى على الوهابيين الدواعش، على الوهابيين التكفيريين في العراق وفي سوريا، ويتظاهر آل سعود بأنهم يمثلون وهابية معتدلة. هم بدأوا يلعبون على هذا الوتر. المهم تبقى إشارة إلى أن الأمور، والله تعالى العالم، يحتمل عم أقول ثلاث مرات يحتمل، أنها متوجهة نحو معركة فاصلة في قرقيسيا في دير الزور. المعركة اللي موجود بكتاب الغيبة للنعماني مثلا أن مناديا ينادي الطيور هلموا إلى الشبع من لحوم الجبارين، يعني المعركة في تكريت والموصل تضغط عليهم باتجاه الفرار من العراق، والمعارك في الشام أيضا تضيق عليهم خناق في هذه المناطق، ولا ينافي إحراز نصر في بصرة الشام أو ما شابه هنا أو هناك. مهم الجو العام للمعركة. عندما بدأت الأحداث كانت كل هذه المناطق إلى قريب قصر الشعب في دمشق كانت بين أيديهم. المهم الأمور تتجه فيما يبدو التي يحتمل ثلاث مرات إلى معركة قرقيسيا، أن القضاء النهائي على هؤلاء المتجبرين يعني الوهابيين التكفيريين الوهابيين الدواعش سيكون إن شاء الله في هذه المعركة التي ورد حولها إن لله مأدبة بقرقيسياء. ينادي مناد طير هلموا إلى الشبع من لحوم الجبارين. أما بالنسبة للتوسل بالزهراء عليه السلام، الرابط الحقيقي بين الحديث عن التوسل بالزهراء عليه السلام وبين الأحداث التي تجري أن أي انتصار للأمة الإسلامية الشيعة والسنة، اليمنيين شيعة وسنة ومنطقهم واحد بإجماع المسلمين صلى الله عليه وآله، بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين الإمام الحسين عليه السلام الصبط، وحسين مني وأنا من حسين وهيهات منا الذلة، مسألة طبيعية أن تقال. الذين كانوا يرددون في اليمن هذا الكلام لم يكونوا شيعة فقط، شيعة وسنة. الوهابيون فقط هم الذين لا يتوسلون بأهل البيت، هم الذين يحاربون أهل البيت، سواء الوهابي المكشوف أو نتاج تلاقح الغزو الثقافي مع الوهابي المكشوف لأنتج وهابي مقنعة. وفي منها بعض الأشخاص عنا بلبنان وبعضهم عم يحكوا بين الحين والآخر، وإن شاء الله يكون القضاء على الوهابيين عنوان ووضع حد لهؤلاء، سواء كانوا شيخ فلان أو السيد فلان أو اللي يعيشون على أعتاب قريطم ويرون أن سنيورة هو يحفظ سلامة نهجهم. الرابط إذن أن الذي يحارب التوسل هم الوهابيون، وشاء الله عز وجل أن تكون أحداث اليمن بداية النهاية للوهابيين في هذه الأيام الفاطمية. نسأل الله عز وجل أن لا تنقضي قبل أن نرى بشارات تفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في باب التوسل، أولا لا يناقش مسلم على الإطلاق في مشروعية التوسل، ولا يترك مسلم من علماء الإسلام أو الذين يعرفون خصوصيات التوسل والعلاقة بأهل البيت، لا يترك عالم مسلم التوسل برسول الله وأهل البيت. ويتوسل العلماء المسلمون السنة بالزهراء عليه السلام كما نتوسل. فإذا قلت لي أنه هم لا يأخذون عقيدتهم من الزهراء، أقول لك كثير منا لا يأخذ عقيدته عن الزهراء. إذا قلت هم لا يعرفون الزهراء عليه السلام، أقول لك ونحن أكثرنا لا نعرف الزهراء عليه السلام. بكفي أنه الزهراء عليه السلام تقول خير للمرأة أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل، وأنه صير عندنا الحضارة والتدين أنه صير اختلاط وصير يعني مجالس الرجال والنساء في الحوزات في غيرها قدر الإمكان أنه مفتوحة على بعضها، لأنه هذه قوة شخصية. وعن ميل عجيب إلى عمل النساء. أين موقعه هذا مسيرة الزهراء يا مؤمنين؟ أين موقع عمل المرأة خارج البيت إلا للضرورة؟ للضرورة، مش على طريقة مستشفى الرسول إنه الممرضة بتروح تشتغل ممرضة فتضع يدها على يد الرجل، حرام. ونقول مستشفى الرسول ونقول الزهراء. إذا بدك تقول إنه السني كثار منهم ما بيعرفوا الزهراء، تفضل خلنا نعرف نحن قديش تقصيرنا على أعتاب الزهراء عليه السلام. تقصيرنا على أعتاب الزهراء إنه يكون عنا بمستوصف باسم السيدة زينب عليه السلام دكتورة سافرة، ونحن نعلم أن الخطر على هذه المسيرة من مخالفة الحكم الشرعي لا أمريكا ولا إسرائيل. هكذا نحفظ دماء الشهداء؟ هكذا نصون المجاهدين في الجبهات ليمن الله عز وجل بالنصر المؤزر تلو النصر؟ المهم، السنة، العلماء المسلمون السنة يتوسلون زهراء عليه السلام كما نتوسل. وما رأيت، ما رأيت في نشيد ولا شعر ولا أن شخص بيقول للزهراء عليه السلام كما رأيت في نشيد يمني من منطقة دريم، نشيد يقول لو أحب أباك ما أبغضوك. وهذا جوهر المسألة الوهابية، يكرهون رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأنهم ملحدون مجسمون. شو معنى أنه ابن تيمية يقول بالتجسيم؟ وهلأ بفتاوى آل سعود، الفتاوى الوهابية، غاية ما قالوه عن التجسيم فيما رأيت أنه التجسيم نحن متوقفون فيه، لأن منهم من أثبته ومنهم من نفى. يعني لا يريدون أن يصرحوا بمخالفتهم لابن تيمية. هؤلاء ليسوا مسلمين، وهم بالإضافة إلى التجسيم، القول بالتجسيم، يبغضون أهل البيت لأنهم يبغضون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هم نواصب كفار لا علاقة لهم بالإسلام. فإذا لا يستشكل مسلم في أصل التوسل، ولا يجرؤ وهابي أن يرفض أصل التوسل، سواء كان وهابي مكشوف أو وهابي مقنع. الذي يجرؤان عليه ما هو؟ أنه لا نطلب من العبد. في أمرين بناقشوهم الوهابيين بقسميهم. الأول، الطلب من العبد. طلب من العبد حرام، شرك، شرك. ليش بك تقول يا رسول الله؟ قول يا الله. طيب هذا الأمر لازم نناقشه، نشوف الطلب من العبد شرك أو لا. القرآن الكريم ماذا يقول حول هذا الأمر؟ الأمر الآخر الذي يناقش فيه جماعة الوهابي المقنعة، يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران، إلى حد أنه هذا الكلام موجود مسجل باسم بالصوت وصورة. وأخيرا أيضا نقل أنه قناة الصراط شالت هالفقرة من الدعاء. طيب خلينا نشوف أنه هذا سواء موضوع الطلب من العبد أو موضوع يا محمد يا علي يا علي يا محمد، شو الموقف الشرعي منهم؟ أما أولا الطلب من العبد، السبب بهذا السؤال، يعني لماذا أطرح هذا الكلام الآن؟ أنا أتحدث عن شرح زيارة الزهراء عليه السلام. يا ممتحنة، امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، إلى أن نصل إلى فقرة فإنا نسألك إن كنا صدقناك. هذا طلب من العبد، سؤال. طيب لذلك لابد وأن نتكلم عن الطلب من العبد. الطلب من العبد هل يجوز أو لا؟ قبل أن أذكر الآيات القرآنية وهي الفصل في هذا المجال، أريد أن أشير إلى أن الطلب من العبد هو سؤال. يعني التوسل عندما نقول يا رسول الله اشفع لنا عند الله، هذا طلب من العبد، هذا الطلب هو سؤال. كأي شخص يسأل أي شخص، هلا إذا واحد رايح وظل الطريق ضاع عن الطريق، حرام يسأل أين الطريق؟ سؤال حرام يا بشر؟ أليست الدنيا مبتنية على السؤال والجواب؟ طيب التوسل هو طلب، هو سؤال. السؤال توسل، أي واحد بيسأل التاني سؤال هو يتوسل به ليصل إلى هدف. فالدنيا قائمة ومبنية على السؤال والطلب من العبد. طيب بالإضافة إلى هذا، شو القناعة الدينية الحقيقية في مسألة الطلب من العبد؟ الذي يطلب من العبد باعتبار أنه هو صاحب الحول والطول والقوة هذا مشرك، والذي يطلب من العبد على أساس أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، على أساس أنه يطلب من الله عز وجل، هذا موحد. طيب في مسلم بيطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أن تقضى حاجته من الله؟ يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بما له عند الله عز وجل يقضي هذه الحاجة؟ هذا المعنى هو عين التوحيد. خلينا نشوف الإمام السجاد عليه السلام ماذا يقول عن التوحيد حتى نشوف مين الموحد. الموحد اللي بيقول بالتجسيم جماعة ابن تيمية وابن عبد الوهاب، الموحد الذي يكره زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول بصرح ابن تيمية لم يرد فيها أي شيء يدل على مشروعيتها زيارة الرسول، وبكفي إذا فت من باب المسجد تقول السلام عليك يا رسول الله ما في داعي تقرب لعند القبر. الموحد هو الذي يكره الرسول لأجل أنه لا يعتقد بالمرسل، هذا موحد. ولا الموحد اللي بيحكي هذا الحكي للمسلمين بيحكوه ماذا يقول؟ وارث الحسين والنبيين. دعاء 28 في الصحيفة السجادية، وكان من دعائه عليه السلام تفزعا إلى الله عز وجل: اللهم إني أخلصت بانقطاعي إليك وأقبلت بكلي عليك وصرفت وجهي عمن يحتاج إلى رفدك وقلبت مسألتي عمن لم يستغن عن فضلك ورأيت أن طلب المحتاج إلى المحتاج سفه من رأيه وضلة من عقله. هلا رح يجينا التوضيح أنه إذا كان يطلب منه ولا ينتبه أن طلبه من الله عز وجل. فكم قد رأيت يا إلهي من أناس طلبوا العز بغيرك فذلوا وراموا الثروة من سواك فافتقروا وحاولوا الارتفاع فاتضعوا من لغيرك. فصح بمعاينة أمثالهم حزم حازم وفقه اعتباره وأرشده إلى طريق صوابه اختياره. فأنت يا مولاي دون كل مسؤول، إذن في مسؤول، لكن أنت دون كل مسؤول موضع مسألتي، ودون كل مطلوب إليه، إذن في مطلوب إليه، ولي حاجتي، أنت المخصوص قبل كل مدعو، إذن في مدعو، لكن أنت المخصوص قبل كل مدعو بدعوتي لا يشركك أحد في رجائي، رجائي وأملي فيك، أطلب من العبد لأجلك، أنت المدعو قبل أن أدعوه. ولا يتفق أحد معك في دعائي ولا ينظمه وإياك ندائي. الواسطة مش شريك إليك بالطلب، أنا طلبي منك. لك يا إلهي وحدانية العدد وملكة القدرة الصمد، إلى آخر الدعاء. طيب، إذا أردت أن أؤكد هذا المعنى الذي ذكرته، أن طلب من العبد، طلب الإنسان من الإنسان مبدأ تقوم عليه الحياة، لكن ينبغي أن لا يكون بقصد هو صاحب الحول والقوة. يؤكد هذا الأمر، أول شيء رح بذكر فتويان، فتوى للسيد الخوئي، فتوى للمرزا جواد التبريزي. أما الفتوى الأولى للمرحوم السيد الخوئي، ما حكم قولي أدركنا يا علي ويا أبا الغيث أغثنا وغير ذلك؟ الجواب، الخوئي، قول القائل أدركنا يا علي لا مانع منه وهو يقصد التوسل به إلى الله. حتى تعرفوا أن المسألة مش نظرية. هلأ في عنا ناس كثار بلبنان متدينين، أنا بعرفهم، وأديمين بالتدين ومخلصين، لكن راكب معهم غلط، قناعة غلط، يحاربون دعاء التوسل. لقد حوربنا في دعاء التوسل في لبنان من سنة 86-87 وقت أنا بديت فيه، والحرب مستمرة. وحوربنا في دعاء الندبة والحرب مستمرة. وأحيانا بتشوف يشترك الإنس والجن، يعني من هالطرفين، من الطرف هذا، من الطرف هذا، من الطرف الثالث، أشكال وألوان. طيب هذه فتوى السيد الخوئي، مرجع، ما أنتوا عساس بتقلدوا السيد الخوئي، تفضلوا الفتوى. وهل هناك مانع، بضيف السيد الخوئي الله يرحمه، وهل هناك مانع من قول الغريق أو الحريق ومن إليهما حين يستغيث، يعني وأمثالهم، حين يستغيث بمن ينقذه فيقول يا فلان أنقذني؟ إنه حرام إذا واحد غرقان يقول يا فلان أنقذني، هذا طلب العبد من العبد. طيب إذا واحد غرقان بالذنوب يقول يا رسول الله أنقذني. طيب، ثم يضيف السيد الخوئي الله يرحمه، وهناك آية في القرآن الكريم تؤيد ذلك، وهي قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الشيخ التبريزي رحمة الله عليه يضيف، بيقول يضاف إلى جوابه قدس سره، ويزاد على ذلك قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. هذه فتوى. تاني، رأي السيد الخوئي رحمه الله في الطلب من المعصوم. سئل السيد الخوئي عن طلب الحاجة من المعصوم مباشرة، يا رسول الله أريد منك شفائي، شفني يا رسول الله، بيطلب الحاجة منه. بس انتبهوا، يعني واحد عم بيقول، يعني عم يطلب الحاجة من مين؟ يا رسول الله. المهم، سئل هل يصح أن يطلب الحاجة من المعصوم مباشرة؟ فأجاب بجواز ذلك. نص السؤال والجواب، هل يجوز السؤال هذا، هل يجوز طلب الولد أو الرزق أو الحفظ والأمان من المعصومين عليهم السلام مباشرة؟ لا لأنهم يخلقون أو يرزقون، وإنما لأنهم الوسيلة إلى الله تعالى. بعدنا بالسؤال، الوسيلة إلى الله تعالى والشفعاء إليه بقضاء الحاجات، ولأنهم لا يفعلون شيئا إلا بإذنه جل شأنه، فهم يسألونه فيخلق ويسألونه فيرزق، ولا ترد لهم مسألة أو دعاء لمنزلتهم منه جل شأنه ولولايتهم علينا. وقد قال تعالى وابتغوا إليه الوسيلة ويبتغون إلى ربهم الوسيلة. شو جواب السيد الخوئي؟ لا بأس بذلك القصد، يعني بجوز هذا العمل بهذه النية. طيب، هلأ صار لازم نحكي بالفرق بين أول شيء الآيات القرآنية شو؟ هلأ ما دام أنه شفنا المشروعية بشكل عام وفي فتاوى، أنا قلت الحل الجذري الأساسي القرآن الكريم. خلينا نشوف القرآن الكريم يسمح لنا أن نقول يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. هذا اللي كان يحاربها المرحوم السيد محمد حسين، ولحد هلا الشيخ ياسر عودة والشيخ فلان ومكتب المرحوم السيد محمد حسين ومشايخ. أنا قلت أنه اللي بيحاربوا هالأفكار أكثرهم بعرفهم متدينين، لكن في شبهة منكرة، هم تأثروا بالوهابية، تأثروا بتلاقح الغزو الثقافي، بيقول لك بشرية الرسول وكذا والوهابية المكشوفة، فأنتجوا لنا بلوة الوهابية المقنعة التي تحمل رايتها الآن في لبنان، والتي تشكل القاسم المشترك مع آل سعود ومع السنيورة ومع غيره وبيت الحريري وأضرابهم. هلا بالناحية السياسية سادتنا وقادتنا أعرف بالمفاوضات والكلام، لكن أنا أقول من ناحية الفكرية بدنا نعرف أن احنا ما في مجال للتفاهم مع هؤلاء القوم إطلاقا، ما في مجال. وكأن الله عز وجل يريد أن يمن علينا بنصر من جملة الانتصارات أنه نصير ناخذ راحتنا. يعني إلى الآن أنا كنت أعاني في تنزيل إعلان على بعض قنواتنا ووسائلنا لأنه في كلام على الوهابيين. هلا الحمد لله العدد الماضي مش الحال، أصبحنا في جو وكأن هناك بشائر. الآن الحديث في الجمهورية الإسلامية اليوم مثلا من التصريحات أنه دخان اليمن سيصل إلى السعودية. مهم نحن نلتزم بالأوامر السياسية، لكن ندعو الله عز وجل أن تزداد فسحة مهاجمة الوهابيين والكلام عنهم على المكشوف. وبين قوسين أنه مسألة الحكم الشرعي، إذا شفتوني عم بنتقد، أنا أؤمن بهذا الخط وأعتبر نفسي خادم لأقل مجاهد في هذا الخط، ولا يجوز إضعاف هذا الخط، لكن أنا أتكلم عن المخالفات الشرعية لأنها تضعف هذا الخط. لذلك ينبغي أن يكون أن لا يخلط أنه هذا ليس انتقاصا من هذا الخط الذي هو حج على يعني حزب الله بلبنان، المقاومة الإسلامية حج على العلماء وعلى الناس كلهم في العالم كما قال الإمام الخميني. هذه الحجة تزداد يوما بعد يوم، لذلك يجب أن نتيقظ للمخالفات الشرعية. إذا واحد منا بيغتاب غيبة، هالغيبة خطرة على المسيرة، فكيف لما بيكون منكر هيك علني وبيظل سنينه ولا يقضى عليه؟ المهم بالقرآن الكريم، هل يمكننا أن نجد أدلة في القرآن الكريم تجيز لنا الطلب من العبد؟ طيب، أولا في سورة يوسف ماذا قال أبناء يعقوب؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. هو شو قالهم؟ سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فإذا قلت يعني أبناء يعقوب ما هن مجرمين وحطوا النبي يوسف بالبير فأنت بتستدلنا بكلامهم، بقول لا، أنا أستدل بإقرار المعصوم. قالوا له استغفر لنا، فهو شو قالهم؟ قال سوف أستغفر لكم ربي، يعني أقر هذا الطلب منهم. طيب بعد في القرآن الكريم بالحديث عن اليهود، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. هذه الآية ادع لنا ربك، هالتعبير متكرر في سورة الأعراف مرة، بسورة البقرة 3 مرات، الآية 68 والآية 69 والآية 70، يا موسى ادع لنا ربك. السؤال هنا ما هو الفرق بين لكان يحاربوا المرحوم السيد محمد حسين يا وجيها عند الله حرام. لازم تقول يا فاطمة، هذا مسجل، لازم تقول يا فاطمة يا الله اغفر لي بحق فاطمة. ما بيجوز تطلب من الشخص مباشرة، ما فيك تقول يا فاطمة اشفعي لي، يا رسول الله اشفع لي. طيب شو الفرق بين يا وجيها عند الله، يا رسول الله اشفع لي، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، وبين يا موسى ادعو لنا ربك؟ ايضا فاذا قلت انه ما اليهود ان هول بوقتها عبدوا العجل الى اخره، شو كلامهم حجة؟ الجواب لا، انه النبي موسى دعا لهم. يعني النبي يعقوب بالاول، هلا الكلام عن النبي موسى، يا موسى ادعو لنا ربك. فاذا دعا لهم يعني باربع موارد، يقولوا له ادعي لنا يدعي، يقولوا له عن البقرة يبين لنا ما هي، فراح دعا لهم وبين لهم يا شو هي. يعني اذا المعصوم اقر. طيب يؤكد هذه المشروعية، مشروعية الطلب من العبد، يؤكدها ما في القرآن الكريم مرت الإشارة إلها. الآية أولا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ممكن واحد يقول طيب جاءوك مش دعوك، طيب جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم، يعني جاءوك ليطلبوا منك أن تستغفر لهم. يعني هالآية أكثر من طلب، أنه أن تطلب من شخص أقل من أن تذهب إليه. ممكن تطلب معه عن طريق، ممكن تطلب منه بالتليفون، ممكن تطلب منه أنت قاعد مكان، لكن أن تذهب إليه. فإذا يجوز الذهاب إلى شخص والطلب منه، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. ذكرت مرة بعض الدروس أنه كنت واقف أنا بجوار ضريح الرسول صلى الله عليه وسلم، فشفت واحد من هؤلاء المطوعين فاتح القرآن الكريم وبيقرأ هالآية نفسها وبيشرح لكم مسلم من الحجاج، بيقول لهم يعني ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني هذا في حياة الرسول. فأنا قريب منه قلت له بس القرآن لكل عصر. تفاجأ هو، قال لي أنت ما يخصك. كيف ما يخصني؟ القرآن لكل عصر. المهم أنه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، معناها أنه يجوز التوجه إلى المخلوق، إلى المعصوم والطلب منه. هذا الدليل يدل على المقصود وزياد. هذا الأمر الأول اللي بيستشكلوا فيه وعاملين طوشي، بحيث أنه في إخوان حقيقة، أنا ذكرت الآن شخص والله أحترم تدينه وإخلاصه، لكن يحارب دعاء التوسل محاربة عجيبة. أدعو له بحسن العاقبة، أدعو أن ينقذه الله من هذا الضلال الوهابي اللي تأثر بأفكار معينة وصلت لهون، وأدعو الله بهداية كل الضالين، ولا أبرئ نفسي، ممكن يكون عندي ضلال بشغلة تاني شو بعرفني. لأن واحد بعض المرات بصير يحارب مثلا شخص أنه لأنه حلق لحيته، بس هو بيكون شو عنده رياء أو عنده تكبر، قنبلته أكبر. يعني المهم العلاقة بالمعصومين يجب أن تكون واضحة ومبنية على أساس الوحي، مش على أساس أفكار ابن تيمية وعبد الوهاب والتأثر فيهم والاستعمار والخصوصيات اللي نشأت بها الفترة. الإشكال الثاني اللي أيضا موجود مسجل بصوته، الله يرحمه، يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، إنه هذا الدعاء محارب، ما لازم نقرأ. أولا هذا الدعاء، أنا عملت جولة على مصادر هذا الدعاء والكتب، جولة تفصيلها موجود بالعدد السابق من مجلة شعائر. ما رح فيه أحكي هلا التفاصيل، بحكي مختصر. أولا يا محمد ويا علي، يا علي ويا محمد، هذا المعنى ينطلق من أساس قرآني وهو أنفسنا وأنفسكم، يعني وحدة النبي والوصي هما شيء واحد، النبي والوصي الحقيقة المحمدية كلها شيء واحد. ما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثبت لأهل البيت ما عدا النبوة، ما عدا النبوة، والباقي سلمكم سلمي حربكم حربي أنتم مني وأنا منكم. الراد عليهم كالراد على رسول الله وحدة النبي والوصي بالخصوص يا محمد ويا علي، يا علي ويا محمد، الحقيقة وحدة، سواء قلنا يا محمد ويا علي أو يا علي ويا محمد، مع أن رسول الله هو مولى علي وغيره كما يعبر الإمام الخميني. والأمير عليه السلام بيقول كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، لكن هما شيء واحد، يعني من لم يتولى أمير المؤمنين لا يمكن أن يكون واصلا وصولا حقيقيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أنه بكتب السنة الزمخشري مثلا بشوفوا شو الروايات اللي بيحكيها عن الأمير، العلماء المسلمون الذين لم تضربهم لوثة البلاط بيحكوا هذا الحكي، بيحكوا هذا الحكي، بيتعاملوا مع الأمير عليه السلام على أساس أنه أمير القلوب، بينما اللي حكموا أمراء الأبدان. المهم، أولا قبل ما أوصل لبعض النصوص حول وحدة النبي والوصي، أذكر جواب المرجع الديني الشيخ جواد التبريزي حول يا محمد ويا علي، يا علي ويا محمد. السؤال هكذا: هناك بعض الطلبة ممن يشكك في دعاء الفرج، وخصوصا عبارة يا محمد ويا علي، يا علي ويا محمد، اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران، ما هو الرد على هؤلاء؟ وهل هذا الدعاء صحيح أم لا؟ الجواب باسمه تعالى: هذا الدعاء كبعض الأدعية المعروفة، والمراد بالعبارة المذكورة اكفياني فإنكما كافيان، إشارة إلى قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، حيث إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام وسيلة لنا في طلب حاجاتنا من الله تعالى، وأن يستغفر لنا ذنوبنا كما كان النبي صلى الله عليه وآله يستغفر للمذنبين، والله العالم. طيب، بالنسبة لوحدة النبي والوصي، من أبرز أوجه إعجاز النظام الثقافي الإسلامي، الثقافة الإسلامية، أنه يكون في منظومة، إذا واحد دخل بعمق حلل من الداخل بنسيج بناء المنظومة الثقافية بشوف فيه تناسق، أنه المفردات كلها بتعزز هالأصول. هذا التناسق هو الذي يجب أن نلحظه في دعاء يا محمد ويا علي، يا علي ويا محمد، لأن هذا التعبير وكل تعبير يشبهه من قبيل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هي قليلة هذه، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أهم بكثير من تقديم اسم الأمير على اسم الرسول. يعني يا رسول الله إن لم تبلغ ولاية علي فكأنك لم تحمل رسالة النبوة إلى البشر. لماذا؟ ما إلى علاقة بأفضلية، والعياذ بالله، أفضلية الأمير، إلى علاقة استمرار الرسالة، لأن الرسالة كان سيقضى عليها وتنسى. فإذا أين أهم فما بلغت رسالته؟ والله يا علي يا محمد، ممن يقتنع بأنه علي سلام الله عليه هو بين قوسين عبد من عبيد محمد، يعني إنه كيف مثلا من قال فلان العبد، هو التابع، هو الذي ذاب وكان سلام الله عليه طيلة عمره يهاب رسول الله مهابة ما بنقدر نفهمها نحن نهائيا. سيرة العلماء عبر القرون أنهم يتحدثون عن المفردات التي ترتبط بالأصل. تعبير مثلا بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم في المبعث الشريف، منشوف أنه يستحب زيارة الأمير. طيب نحن اليوم مناسبة إلى علاقة بالرسول صلى الله عليه وسلم، يستحب زيارة الأمير. خلينا نلاحظ، قال السيد ابن طاووس: زيارة الأمير في يوم المبعث، وينبغي أن تزور سيدنا رسول الله ومولانا علي بن أبي طالب عليهما السلام في يوم المبعث بالزيارتين اللتين ذكرناهما لهما عليهما السلام في عمل اليوم 17 من ربيع الأول من هذا الجزء، يعني بكتاب إقبال الأعمال. إذا بتلاحظوا أنه سيرة علماءنا الأبرار هو العمل على هذا الأساس، وحدة النبي والوصي، ودائما بكل كتب الأعمال والأدعية يوم المبعث يستحب زيارة الأمير. طيب كيف استمرت رسالة التوحيد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني بنو أمية وبنو العباس وهولي قادرين يوصلوا الفقه الإسلامي، والله الأمة كلها تعلم أن الفقه أخذ من خط أهل البيت، من الإمام الباقر والإمام الصادق، والمرجعية الأساسية للفقه مش أقضاكم علي، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن إلى آخره. بقاء الإسلام كان مرتبط بأهل البيت عليهم السلام، هذه المهمة التي ادخرهم الله عز وجل لها. هنا أكتفي بالإشارة إلى وجود 4 استغاثات بالزهراء عليه السلام. مروي الاستغاثة الأولى، استغاثة توسل. شو هي الاستغاثة؟ الاستغاثة توسل المضطر. لما بتلاقي بالاستغاثة: يا فاطمة أغيثيني، هذا طلب من المعصوم بما له عند الله عز وجل. وصح في عنا الغوث، الغوث برواية الإمام صاحب الزمان، بس هو باعتباره ابن الزهراء، بس أنا ما بتذكر هلأ أنه في عنا لفظ أغثني وأغيثيني إلا بالتوسل والاستغاثة بالزهراء عليه السلام. الفكرة اللي حاب أضوي عليها، خلينا ننتبه، نحن في عصر ابتلعه الغزو الثقافي، وما أكثر المشايخ اللي بألفوا بنظروا إلا أنهم منحرفون التقاطيون، لا يفقهون من الأصالة شيئا. كان عندنا فرصة كبيرة وخط الإمام رضوان الله عليه أن يعزز نسبة الأصالة. برجع بقول بين قوسين: يشهد الله أني لا أبرئ نفسي من أضرار ومضار ومفاسد الغزو الثقافي. المسألة يجب أن تقارب بموضوعية بين يدي الله عز وجل، لأنه نحن منصير مثل السيارة اللي بتشد على الشمال أو على اليمين، بس ما ينتبه واحد للدركسيون راحت. لكن الأصل عندنا الغزو الثقافي، كانت عندنا فرصة خط الإمام، تلاعبنا بخط الإمام إذ أنه الإصلاحي صار مدري شو، والمحافظ صار إصلاحي ومش معروف حرف من طرف بلبنان وبغير لبنان. إجت الفرصة الثانية، السيد القائد الإمام الخامنئي إدام ظله أكد على مدرسة السيد القاضي القدوة، وما زلنا مأمورين أن نقف عند هذا التأكيد من السيد القائد لنميز بين الأصيل والدخيل، لأن هذا التأكيد كان عبارة عن إحياء خط الإمام وتثبيت دعائم خط الإمام وإعادة بناء القواعد والأسس حتى لا تنسى. ورغم كل الأجواء العسكرية الضاغطة التي نقدر ظروف كل سادتنا وقادتنا وإخواننا، لكن الأولوية هنا، نحن حركة ثقافية قبل كل شيء، وكل ما عندنا من عاشوراء ومن أهل البيت ومن الزهراء ومن التوسل. المهم الأمر الذي جعلني أتكلم هذا أنه السائد عنا إذا عنا مشاكل نحن نلجأ لدعاء، نلجأ لكذا، بس في عنا أمور. الرؤوف الرحيم بما آتاه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما ترك الأمة بدون حلول، بس هي الحلول صاير نستحي فيها، حتى مشايخ كثار بيستحوا فيها. انه شبك تعطي واحد دعاء يعني لحل لقضاء حاجة دعاء، وانه شو يعني الاحراز وكذا. عجيب عجيب انه واحد يقول انه مؤمن بالغيب ويحارب الايمان بالغيب، هكذا يغزى الايمان بالغيب في عقر داره. انه الشيخ بيتندر على هالحجة لانه مثلا والله بدها تقرا زياره مدري شو لقضاء حاجه. طيب الاستغاثه بالزهراء هم مش موجودين اصلا، نادر ما يتداول حياتنا. في عنا الامام الحجه عليه تعالى فرجه الشريف، في عنا رقعه الاستغاثه بالامام الحجه. الرقعه تكتب وتلقى في نهر او بحر مي. الشهيد دستغيب رضوان الله عليه بيقول كان عنده حاجة، كتب الورقة وحطها بالنهر، النهر جاري، الورقة وقفت، فقامها الشهيد دستغيب رجع حطها مرة تانية والنهر ماشي سائل يعني، فرجعت وقفت، شالها شالها. بعدين تبين انه مش مصلحة مقضى، فعم بيقولوا له انه يا سيد احنا منحبك ومنكرمك بس مش مصلحة، خليها يعني حتى ما تنتظر الجواب، خليها عندك رقعة الاستغاثة. طيب ليش نحن بصير عندنا مشاكل وابتلاءات وامراض ومشاكل اجتماعية وحاجة فقر والى اخره؟ لماذا لا نلجأ الى هذا النوع؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والتوسل دعاء بامتياز، دعاء يعني طلب من الله عز وجل عن طريق المعصوم له كرامة عند الله عز وجل. أو مثلا هذا الدعاء يا محمد يا علي يا علي يا محمد. طبعا إذا واحد بده الاستغاثات بالزهراء عليه السلام موجودة، بس يطلبها من المكتب، الاستغاثة بالزهراء عليه السلام 4 استغاثات بياخذهم يصير يعتمدهم لقضاء الحوائج. الطريقة اللي أنا بنصح فيها أنه بيستخير أنه هاي الاستغاثة والله هذه أحيانا تطلع كل الاستغاثات يعملها، لأنه الحاجة بتكون مستعصي صعب بدها حل كبير. فهذه إما هالأمور، إما واحد بده يكون بيعرفها ولي ينظر بنور الله، أو لا ما نحن ما بنعرف، نلجأ للاستخارة ونحدد المصلحة على أساس الاستخارة. الاستخارة العجيبة أنه متدينين ومشايخ وسياد وبيحاربوا الاستخارة. سيد ابن طاووس بيقول نعمة الاستخارة، نعمة نعمة، لأنه الله عز وجل جعل كل شخص شريكا للأنبياء في الوحي بدرجة ضعيفة، يعني يوحى إليك من خلال الاستخارة. طيب هذا وين وحكات مشايخنا، بعض مشايخنا كثار منهم المفرنجين اللي الله يهديهم الله يهديهم، ما بدعي انه متدين اكثر منهم، بس في ضلال عجيب وفي اصرار على هذا الضلال. ان شاء الله بداية ضربة آل سعود تعيدنا الى الاصالة، تبدي تحررنا من الوهابية المكشوفة والوهابية المقنعة، والله بيهدي اللي رانا على قلبه وعلى بصره غشاوة. وبرجع بأكد الله بيشهد، ما بعتبر انه بلدين، بعتبر انه ولا انه هني يعني هني وهابيين، لا حاملين فكر الوهابية، فكرهم فكر وهابي مقنع، بس هني بدهم يكونوا موالين ومش عارفين. هذا الختام انه الدعاء يا محمد ويا علي يا علي يا محمد وارد من جملة مصادره دعاء يقأه الذي يذهب إلى سامراء هو استغاثي بالإمام المهدي لقضاء الحوائج. الدعاء طويل، الدعاء صفحة، بآخره في الدعاء دعاء الفرج، دعاء اللي حوالي الصفحة: السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد، السلام على محيي المؤمنين ومميت الكافرين، إلى أن يقول سيد ابن طاووس: ثم صلي ركعتين واقرأ هذا الدعاء: اللهم عظم البلاء. مثل ما ذكر الشيخ عباس القمي بمفاتيح الجنان، اللي الشيخ عباس القمي لأجل أنه الجرع الروحية عنده منين خلال الآية والرواية جرعة كبيرة. هلأ في مشايخنا، في عنا مشايخ وبعضهم يعني كلهم نعتبرهم متدينين ومنحبهم، بس بيعتبر حاله درس له شوية علم رجال، صار هو أفهم من الشيخ عباس القمي وصار يزدري مفاتيح الجنان. وهلأ في شويخ مؤلف كتاب أنه هذا بديل عن مفاتيح الجنان. طيب شو بيقول السيد ابن طاووس بعد ما تقرأ هذا الدعاء بسامراء؟ تقرأ عبارته هيك: اعلم أنك إن أردت زيارة حضرته عليه السلام في سامراء فاغتسل والبس ثوبا نظيفا وتوجه إليه في السرداب وقل: السلام على الحق الجديد. شي صفحة الدعاء، وبآخره بتقرأ: اللهم عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وضاقت الأرض ومنعت السماء، وإليك يا رب المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء، اللهم صل على محمد وآله الذين فرضت علينا طاعتهم فعرفتنا بذلك منزلتهم، فرج عنا بحقهم فرجا عاجلا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك، يا محمد يا علي انصراني فإنكما ناصران، واكفياني فإنكما كافيان، يا مولاي يا صاحب الزمان، الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني. اللهم اهدنا فيمن هديت ومن علينا بالثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه سماحة الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى أرواح أساتذته وتلامذته خصوصا شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى حي شهداء الإسلام خصوصا في اليمن والشام والعراق والبحرين والحجاز وشهداء الإسلام في فلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمعة كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.